عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الملزم الثاني، وهو دينية أحد العوضين، وقلنا بأن المصنف أفاد بأنه سواء قلنا بمبنى الملكية أم قلنا بمبنى الإباحة، فعلى كل حال النتيجة هي اللزوم، لكنه أمر بالفهم على مبنى الإباحة، ويحتمل أن أمره بالفهم يرجع لأحد سببين. السبب الأول هو أن هذه المعاطاة غير صحيحة شرعا بناء على الإباحة، إذ لم يثبت إباحة الدين على أو لمن كانت ذمته مشغولة بالدين، شرعا لم يثبت ذلك، فلا دليل شرعي على صحة هذه المعاطاة، إذ لا ينتفع المدين بهذه الإباحة، فلا تبرأ ذمته بمجرد أن المدين أو الدائن أخذ منه هذا المال بالمعاطاة. ثانيا، على فرض صحة هذه المعاطاة شرعا، إلا أنه الصحيح هو الجواز لا اللزوم، وذلك لجريان أصالة السلطنة في المقام، أي استصحاب بقاء سلطنة الدائن على هذا الدين. فقبل المعاطاة كان للدائن سلطنة على الدين في ذمة هذا المدين وهو البائع، بعد المعاطاة والرغبة في الرجوع نشك هل له سلطنة أم لا، فنستصحب بقاءه سلطنة. قال: ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين، فعلى القول بالملك يملكه، هذا المبنى الأول، من في ذمته فيسقط عنه، لأن ما معنى الملكية في الدين؟ السقوط، إذ لا يملك الإنسان ما في ذمته، لا معنى لأن تملك ذمتك أو ما في ذمتك، وهذا سبق أن أشار له المصنف بأنه لا معنى لملكية ما في الذمة إلا السقوط. والظاهر أنه في حكم التلف، لأن الساقط لا يعود، هذا الاحتمال الأول، قلنا فيها احتمالان على مبنى الملكية، والظاهر أنه في حكم التلف، يعني لازم، لأن الساقط لا يعود. الاحتمال الثاني، ويحتمل العود، يعني يمكن الرجوع، لأنه يمكن إرجاع أشغال الذمة مرة أخرى، وهو ضعيف، وذكرنا وجه الضعف فيما مضى، وهو لأن الأصل هو اللزوم، إلا ما قام عليه الإجماع وهو فرض وجود العينين وبقاء العينين، فمع الشك كما في المقام نرجع لأصالة اللزوم. المبنى الثاني وهو الإباحة، قال والظاهر أن الحكم كذلك، يعني اللزوم على القول بالإباحة فهم. وبينا الآن وجه الأمر بالفهم، إما لعدم صحة هذه المعاطاة كما قيل، وإما أنه ولو قلنا بأنها صحيحة إلا أن الجاري هو أصالة السلطنة وليس أصالة اللزوم. الملزم الثالث وهو النقل بعقد لازم كما لو باع زيد كتابه على عمرو بدرهم ثم قام عمرو وباع الكتاب أيضا بعقد لازم وقام زيد واشترى بالدرهم أيضا طعاما بعقد لازم فتصرف كل من البائع والمشتري فيما أخذه بالمعاطاة بعقد لازم. أو نقلت إحدى العينين بعقد لازم وليس كلتا العينين، كما لو باع زيد كتابه على أمر بدرهم ثم قام عمرو وباع الكتاب بعقد لازم ولم يتصرف زيد في الدرهم بل لا زال الدرهم باقيا عنده، إذن فتارة يقع التصرف من الاثنين وتارة من أحدهما. فيبحث المصنف في كلتا الصورتين على كلا المبنيين، المبنى الأول الملكية، وهنا أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة اللزوم، وذلك لما ذكرناه من أن الأصل بناء على الملكية اللزوم إلا ما خرج بالدليل وهو الإجماع، والذي خرج خصوص فرض بقاء العينين حتى يمكن التراد. وإذا نقلت العينان بعقد لازم أو إحدى العينين بعقد لازم لم يصدق عنوان بقاء العينين، إذ لا يمكن الرجوع في هذين العينين أو في إحداهما بعد النقل بعقد لازم، فلا موضوع حينئذ للجواز، بل الموضوع هو اللزوم لعدم بقاء العينين. إذن واضح بناء على الملك الوجه في اللزوم لأصالة اللزوم إلا ما خرج بالإجماع وهو فرض بقاء العينين، ومع نقلهما أو إحداهما بعقد لازم لم تبقى العينان أو لم تبقى إحدى العينين. المبنى الثاني الإباحة، وهنا أشار المصنف لفرضين بناء على هذا المبنى. الفرض الأول هو أن يقال بجواز التصرفات الناقلة بناء على هذا المبنى، كما هو رأي المشهور من أنه يجوز التصرفات الناقلة فيما أخذ بالمعاطاة ولو كانت المعاطاة مفيدة للإباحة. فبناء على ذلك يكون هذا النقل صحيحا شرعا. والجاري أيضا على هذا المبنى اللزوم للجواز، وذلك لانتفاء موضوع الرد، حيث إن موضوع الرد بناء على مبنى الإباحة هو بقاء سلطنة المالك على ماله، وبعد النقل بعقد لازم ارتفعت السلطنة، ومع ارتفاعها فلا موضوع حينئذ لجواز الرد. إن قلت نجري استصحاب بقاء السلطنة، فعندنا يقين بوجود سلطنة للمالك على ماله، وبعد النقل نشك في بقاء السلطنة فنستصحب بقاء السلطنة، والنتيجة هي جواز الرد. إن قلت هكذا قلت لا شك أصلا في ارتفاع موضوع السلطنة، لأن العين انتقلت من ملك المباح له إلى ملك آخر، فلا موضوع للسلطنة إذ خرجت العين من ملك المالك المبيح إلى ملك شخص آخر، فلا موضوع حينئذ للسلطنة. هذا على الفرض الأول وهو صحة التصرفات الناقلة. الفرض الثاني أن يقال بأن التصرفات الناقلة بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة غير جائزة، كما بنى على ذلك بعض الأعلام كالشهيد الأول في الحواشي، حواشي القواعد كما سبق في صفحة 70، حيث منع من التصرفات الناقلة في المأخوذ بالمعاطاة. لأنها منوطة بالملكية فلا يجوزها الشهيد الأول، سبق في صفحة 70، ولذلك قال لا يجوز دفعه زكاة ولا دفعه خمس ولا دفعه بدل عن الهادي ولا بيعه وإلى آخر. فبناء على هذا الفرض الثاني يكون النقل باطلا، أو أنه فضولي فيتوقف على الإجازة. وبناء على ذلك يتضح جواز الرد، لأن النقل غير شرعي أو أنه منوط بالإجازة. وإذا كان كذلك فيجوز للمبيح الرجوع لبقاء سلطنته على المال. والمتحصل أنه بناء على المبنى الأول وهو الملكية فمقتضى القاعدة اللزوم، سواء نقلت العينان أو إحداهما لانتفاء موضوع جواز الرد وهو بقاء العينين. بناء على الإباحة فيوجد فرضان بحسب ما أشار المصنف. الفرض الأول أن يقال بصحة التصرفات الناقلة ولو كانت المعاطاة تفيد الإباحة فقط، وبناء على ذلك الجاري أصالة اللزوم للجواز لانتفاء السلطنة، سلطنة المالك، ومع انتفاء السلطنة لا موضوع حينئذ للاسترداد. الفرض الثاني أن يقال بعدم جواز التصرفات الناقلة كما هو مبنى الشهيد الأول، وبناء على ذلك مقتضى القاعدة جواز الرد والاسترداد، لأن التصرف إما باطل أو منوط بالإجازة، فعلى كل حال السلطنة باقية. هذا تمام ما ذكره المصنف بالنسبة لهذا الملزم الثالث. بقي تفريع مرتبط بهذا الملزم نشير إليه بعد أن نطبق هذا المقدار. قال ولو نقل العينان أو لو نقل العينان، كل واحد من المتعاطيين نقل ما تحت يده بعقد لازم، هذا الصورة أولى. صورة ثانية أو إحداهما فقط، المشتري هو الذي باع الكتاب أما الدرهم باقي عند البائع بعقد لازم، فهو هذا على المبنى الأول الآن الملكية، فهو كالتلف على القول بالملك، كالتلف الذي ذكرناه في الملزم الأول. لماذا؟ لامتناع السراد، وموضوع جواز الرد هو رد العينين، وهذا غير ممكن للانتقال بعقد لازم. المبنى الثاني وكذا يعني اللزوم على القول بالإباحة، لكن هنا فرضان على هذا الفرض الأول. إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة، فإذا بنينا على جواز التصرفات الناقلة كما هو مثل المشهور، فمقتضى القاعدة اللزوم. معنى ذلك مقتضى الشرطية أن هناك مفهوم. أما لو لم نقول هذا الفرض الثاني بجواز أو بإباحة التصرفات الناقلة كما هو مبنى الشهيد الأول، فالقاعدة هي الجواز لا اللزوم. فرع مرتبط بهذا الملزم وهو مقتضى القاعدة عند رجوع العين أو رجوع العينين بالفسخ، كما لو باع زيد كتابه على عمرو بدرهم ثم قام عمرو وباع الكتاب بعقد لازم وبعد ذلك فسخ هذا العقد اللازم، إما بسبب خيار المجلس أو بسبب خيار الغبن أو بسبب خيار العيب أو بسبب خيار الشرط أو غير ذلك، فكان النقل لازما إلا أنه فسخ بعد ذلك بسبب أحد الخيارات. فهل هنا نحكم بعد الرجوع بأن المعاطاة لازمة أو بأن المعاطاة جائزة؟ فيبحث المصنف حكم هذا الفرع على كلا المبنيين، المبنى الأول الملكية، وهنا بناء على هذا المبنى يوجد احتمالان. الاحتمال الأول هو ماذا؟ الجواز وليس اللزوم، وذلك للاستصحاب، حيث كان عندنا يقين بجواز الرد قبل أن نقل بهذا العقد اللازم، وبعد العقد اللازم والفسخ نشك هل يجوز الرجوع أم لا. فقبل النقل قاطعا يجوز الرجوع لبقاء العينين، بعد النقل والفسخ ورجوع العين أو العينين نشك في جواز الفسخ والرجوع فنستصحب الجواز. فكان لدينا يقين بجواز الرجوع، والآن لدينا شك بعد العقد اللازم والفسخ فنستصحب الجواز، والنتيجة الجواز لا اللزوم. الاحتمال الثاني اللزوم. والوجه في ذلك هو أن الأصل بناء على الملكية هو اللزوم، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بمقدار ما قام عليه الدليل. والمقدار الذي قام عليه الدليل فرض وجود العينين وبقاء العينين. ومع نقل العينين أو إحداهما بعقد لازم ثم الفسخ، فنشك حينئذ في جواز الرجوع. وقلنا بأن مقتضى القاعدة اللزوم، إذ لعلها ملكية جديدة بعد الفسخ وليست الملكية السابقة التي كانت للمالك. إذن فالجاري هو أصالة اللزوم، ولا نخرج عن أصالة اللزوم إلا بمقدار ما قام عليه الدليل، والذي قام عليه الدليل فرض بقاء العينين. وإذا نقلتا ثم فسخ العقد ورجعتا لم يحرز بقاء العينين، البقاء السابق الذي قام الإجماع على جواز الرد فيه، إذ هذا بقاء جديد وليس ذاك البقاء الأول الذي قام الإجماع على جواز الرجوع فيه. فنقطع بأن الموضوع قد تغير، فالموضوع السابق العينان قبل النقل، والموضوع اللاحق العينان بعد النقل، وهذا حدوث جديد وليس هو السابق. إذن فبناء على الملكية يوجد احتمالان، الاحتمال الأول الجواز للاستصحاب، الاحتمال الثاني اللزوم، لأن الأصل اللزوم ولا نخرج إلا بمقدار ما دل عليه الدليل، ولا يحرز أن الدليل هنا وهو الإجماع قام على جواز الرجوع بعد انتقال العين بعقد لازم، والإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن. المبنى الثاني، والمصنف طبعا والمصنف قوى الاحتمال الثاني وهو أصالة اللزوم. المبنى الثاني الإباحة، وهنا ذكر المصنف بأن المسألة تبتني على فروض ثلاثة بناء على مبنى الإباحة. الفرض الأول هو أن يقال بأن مجرد إرادة التصرف من قبل المباح له يوجب حصول الملكية آنا ما، فقبل أن يبيع زيد الكتاب الذي أبيح له يملكه آنا ما، بمجرد إرادته للبيع يملكه قبل حصول البيع. وبناء على هذا المبنى لو فسخ زيد العقد رجع الكتاب إلى ملكه، وليس إلى ملك المبيح بل إلى ملكه، وذلك لأنه ملك الكتاب آنا ما قبل البيع. فإذا فسخ رجع الكتاب إلى ملكه هو وليس لملك المبيح، وبناء على ذلك الجاري هو أصالة اللزوم بناء على هذا الفرض الأول. للجاري الجواز للقطع بانتفاء موضوع الجواز لأن موضوع جواز الرد بقاء السلطنة، سلطنة المبيح على ما أباح، وبعد خروج العين قبل البيع عن ملك المبيح إلى ملكية المباح له انتفت السلطنة من الأصل، أنه صار هذا المالك فانتفت سلطنة المبيح. فإذا فسخ العقد بعد ذلك رجعت العين لملكية المباح له، فالجاري هو أصالة اللزوم. الفرض الثاني أن يقال بحصول الملكية بنفس العقد وليس بإرادة التصرف، فنفس إنشاء زيد عقد البيع موجب لحصول ملكيته، فملك الكتابة بنفس العقد لا بإرادته، حتى نقول بالملكية الآنية قبل البيع. فبناء على ذلك لو فسخ زيد البيعة زالت ملكيته، لأنه ملك هذا الكتاب بنفس البيع وليس بالإرادة، فإذا فسخ البيع زالت الملكية ورجع الكتاب إلى ملك المبيح وليس لملك المباح له، وبناء على ذلك فالجاري هو الجواز لا اللزوم. ولو شككنا قلنا كان لدينا يقين بسلطنة المالك على هذا المال، والآن نشك في بقاء السلطنة بعد النقل والفسخ، فنستصحب بقاءه السلطنة، والنتيجة جواز الرد، فيجوز حينئذ الرجوع، لكن بشرط بقاء عين الأخرى، وإلا لو تلفت العين الأخرى أو نقلت بعقد لازم فلا يجوز الرجوع كما سبق. إذن لا بد في جواز الرجوع من بقاء العين الأخرى على حالها، أو أنها حتى لو نقلت بعقد يرجع فيها. نعم للبائع، لأنه لا بيع إلا في مال. قلنا متى تحصل الملكية؟ بناء على أنه لا بيع إلا في ملك، متى تحصل الملكية للبائع؟ لأن المال مباح، نحن نتكلم على الإباحة لا على الملكية، أما على الملكية واضح لأنه ملكه فباع ملكه، الكلام على الإباحة. فبناء على الإباحة لا بيع إلا في ملك. الآن هذا زي أو عمرو الذي باع الكتاب لا يصح بيعه إلا إذا دخل الكتاب في ملكه. متى يدخل الكتاب في ملكه؟ هل بمجرد الإرادة أو بنفس العقد؟ هناك فرضان. الفرض الأول يقول بمجرد إرادته، بمجرد أن يقول أردت أن أبيع الكتاب أو ينوي أن يبيع الكتاب ملك الكتاب ولو قبل البيع. فبناء على هذا الفرض لو فسخ العقد ما زال مالك، لماذا؟ لأنه كان مريدا وتحققت الملكية بالإرادة، فالجاري اللزوم لا الجواز. وأما بناء على الفرض الثاني وهو أن الملكية لا تتحقق بمجرد الإرادة بل بإنشاء العقد، إذا قال بعت الكتاب الآن ملك، بناء على ذلك لو فسخ العقد زال سبب الملكية، لأن سبب الملكية العقد وليس الإرادة، أما لو كان الإرادة الإرادة ما زالت. فإذا زال سبب الملكية وهو العقد رجع الكتاب لملكية صاحبه المبيح له. الفرض الثالث أن يقال بأن البيعة لا يتوقف أصلا على الملكية، فيجوز للمباح له أن يبيع الكتاب ولو لم يملكه، كما هو مبنى بعض الأعلام وقد أشرنا له في صفحة 89 وهو مبنى قطب الدين البويهي ومبنى الشهيد الأول ومبنى أيضا العلامة في المختلف. فبناء على أنه يجوز البيع للمباح له ولو بدون الملكية فحينئذ لو فسخ هذا البائع العقد ما زال الكتاب على ملكية نفس المبيح، وإذا لم يزل الكتاب على ملكيته فمقتضى القاعدة الجواز، جواز الرجوع، ولو شككنا استصحبنا بقاء السلطنة، كان مسلطا قبل النقل فله الرجوع، فنشك في بقاء السلطنة بعد النقل فنستصحب بقاء السلطنة. إذا فبناء على الإباحة توجد فروض ثلاثة: على الفرض الأول اللزوم، على الفرض الثاني والثالث الجواز، إلا أن المصنف يختار الوجه الفرض الأول وهو اللزوم ويضعف الفرض الثاني والثالث، وذلك لما سبق بحثه من أن مقتضى الجمع بين الأدلة وهي لا بيع إلا في ملك من جهة، وصحة المعاملة من جهة، الالتزام بالملكية الآنية قبل إنشاء البيع، وبناء على ذلك فإذا فسخ المباح له العقد رجع الكتاب في ملكه هو، فالجاري أصالة اللزوم. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الملزم الثالث. هذه تشقيقات كثيرة وتفريعات جمة، إذا لم تكن متهيئان مستعدان جاهزان فيصعب عليك أن تستوعبها بسهولة، تبقى لا تعلم أكتب أو ما أكتب، لا أدري ماذا أكتب، أكتب ما لا أفهم، ما لا أفهم لا أكتب. نعم لا بس إذا نصنص خير من لا شيء. قال: ولو عادت العين بفسخ ففي جواز التراد، ففي جواز التراد هذا المبنى الأول على القول بالملك. هنا يحتمل احتمالات: الاحتمال الأول جواز التراد، لماذا؟ لإمكانه فيستصحب لأجل الاستصحاب، هذا الاحتمال الأول يجوز الرد للاستصحاب. الاحتمال الثاني عدم الجواز، لماذا؟ لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين، هذا ما قام عليه الإجماع، بقاء العينين على حالهما قبل خروجهما عن الملكية بنقل بعقد لازم، لأن المتيقن من التراد هو المحقق، التراد المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه، وأما إذا خرجت عن ملك مالكها لا دليل على جواز الرجوع. فالجاري اللزوم، أصالة اللزوم. وجهان أجودهما ذلك، يعني الاحتمال الثاني وهو أصالة اللزوم، إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز التراد بقول مطلق، ما ثبت جواز التراد بقول مطلق، بل المتيقن منه من التراد غير ذلك، متيقن من جواز التراد غير ذلك وهو التراد المقيد بعدم خروج العينين عن الملكية وبقائهما على حال المعاطاة. فالموضوع إذن غير محرز في الاستصحاب، لأن الموضوع السابق قبل النقل العينان قبل النقل، الموضوع اللاحق العينان بعد النقل، فالموضوع اختلف. فلا يجوز حينئذ الرجوع بل الجاري أصالة اللزوم. نعم بل المتيقن منه يعني من جواز التراد غير هذا المقام الذي هو ماذا؟ الذي هو نقلت فيه العينان أو إحداهما، لأن الدليل على جواز الرد الإجماع، والذي قام عليه الإجماع فرض بقاء العينين وعدم نقلهما بعقد لازم، ولا أقل أن الإجماع دليل لب يقتصر فيه على القدر المتيقن. إذن هذا على المبنى الأول وفيه احتمالان. الآن المبنى الثاني، وكذا على القول بالإباحة، لكن على هذا المبنى توجد فروض ثلاثة. الفرض الأول، لأن التصرف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرف، بمجرد إرادته ملك فيرجع بالفسخ، فلو فسخ هذا البيع فيرجع بالفسخ إلى ملك الثاني وهو المباح له وليس المبيح، فلا دليل حينئذ على زواله. لو رجع المبيح لا دليل على أن هذا الرجوع صحيح، بل الجاري أصالة اللزوم، بل الحكم هنا باللزوم يعني أولى منه على القول بالملك، يعني أن نحكم في هذا الفرض مع القول بالإباحة باللزوم أولى من ما قلنا سابقا، لأن سابقا في مبنى الملكية يمكن فرض جريان الاستصحاب، فيوجد احتمالان، فافترضنا أنه على احتمال يجري الاستصحاب، على احتمال ثاني لا يجري الاستصحاب، أما هنا بناء على الإباحة أصلا لا يوجد إلا اللزوم، لا يمكن بعد إجراء الاستصحاب، لأن لو أجرينا الاستصحاب سنجري استصحاب بقاء السلطنة، والسلطنة قد انتفت جزما انتفت السلطنة. نعم، لأنه بمجرد أن أراد تصرف ملك فزالت ملكية المبيح، بل الحكم هنا يعني باللزوم أولى منه على القول بالمبنى الأول الملكية. لماذا الحكم باللزوم هنا أولى؟ لعدم تحقق جواز التراد في السابق. هنا ما أصلا ما يجوز، لأن موضوع الجواز بقاء السلطنة، والسلطنة انتفت جزمان، بخلاف هناك يمكن إجراء الاستصحاب، لأن الموضوع العينين والعينان موجودتان. لعدم تحقق جواز التراد في السابق يعني بناء على الملكية، هنا يعني على الإباحة حتى يستصحاب، بل المحقق أصالة بقاء سلطنة المالك الأول مقطوع بانتفائها، السلطنة جزما انتفت، بخلاف المبنى الأول وهو الملكية الموضوع للرد بقاء العينين والعينان قد يقال بقيتان، فيمكن فرض جريان الاستصحاب، بخلاف هنا أصلا الموضوع السلطنة، والسلطنة انتفت جزمان لأنه بمجرد إرادة التصرف ملك المال. الفرض الثاني، نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل، فإذا فرضنا ارتفاعه، إذن الملكية تحصل بمجرد البيع لا بإرادة التصرف، فإذا فرضنا ارتفاع البيع بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأول وهو المبيح، فإذن إذا رجع الملك خلاص صار مسلط، فيجوز له الرد ولو شككنا استصحبنا. فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأول وهو المبيح، وإن كان حينما رجع مباحا لغيره، وإن كان هو رجع مع كونه راجعا إلا أنه ما زال على الإباحة للمباح له، لأنه المال مباح فما زال رجع على ملكية المبيح، لكنه مباح للمباح له. وإن كان مباحا لغير المالك وهو المباح له بسبب المعاطاة، ما لم يسترد العوض، ما لم يسترد المباح له العوض يكون المال مباح له. كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد لو فرض كون العوض كما قلنا، لكن بشرط أن يكون العوض باقي، أما لو تلف بعد انتفى موضوع التراد. لو فرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكه الأول، وأما لو تلف أو نقل بعقد ولا يمكن الرجوع فيه بعد لا موضوع لجواز الرد. كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكه الأول أو عائدا إليه، يعني حتى لو خرج لكنه عائدا إليه بفسخ. الفرض الثالث وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك. وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك كما هو مبنى قطب الدين ومبنى الشهيد كما نقلنا ذلك في صفحة 89، بل يكفي فيه إباحة التصرف، يعني كذا يعني الجواز، بل يكفي فيه إباحة التصرف والإتلاف، يكفي في البيع الإباحة، إباحة التصرف أو نفس الإتلاف إذا أتلف ملك كما تقدم ذلك، ويملك الثمن بالبيع أو يملك الثمن بالبيع كما تقدم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع. لماذا بناء على هذا الفرض الثالث الإباحة؟ لأنه حتى لو باع مال، حتى لو باع ما زال المال ملك للأول، ما خرج عن ملكيته، فلو فسخ بعد ذلك السلطنة باقية، فيجوز للمالك الأصيل الرجوع. لكن الوجهين يعني الفرض الثاني والثالث ضعيفان، بل الأقوى رجوعه، يعني رجوعه بالفسخ إلى البائع، رجوعه بالفسخ إلى البائع. فإذا يرجع إلى البائع يعني المالك الأصلي، إذن يجوز الرد. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الملزم الثالث. الملزم الرابع وهذا يبتني على الاستعداد والتهيئ. يأتي عليه الكلام والحمد لله رب العالمين.